إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لنا دينا قيما. هذا الدين جاء بالعقائد وبالعبادات وبالأخلاق، فكما أن دين الإسلام جاء بالدعوة إلى الاعتقاد الصحيح وإلى العبادة الممحوضة لله رب العالمين على هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك جاء بالدعوة إلى الأخلاق الحسنة العظيمة وبنى الأسس في ذلك. يقول جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ألا وإن من الأخلاق العظيمة التي جاء بها ديننا العظيم رعاية المشاعر، رعاية مشاعر الآخرين وعدم جرحها. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من الدروس والعبر ما فيه مزدجر ونظر لمن ألقى السمع وهو شهيد. ومن هذه الدروس أن نبي الله يوسف عليه السلام راعى مشاعر إخوانه وأهله في أهلك الظروف. ولا تخفاكم قصة يوسف مع إخوته، فلما حصحص الحق وانتصر الحق وعلى وارتفع وكان الفوز ليوسف عليه الصلاة والسلام، وحينما اجتمع بإخوته وأهله ماذا قال لهم؟ قال لهم عليه الصلاة والسلام: من بعد ما جاء بكم من البدو. ولم يقل من بعد ما جاء بكم هذا الفقر وهذا الجهد وهذا البلاء، وإنما قال: من بعد ما جاء بكم من البدو. وأيضا قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فنسب هذا البلاء الذي حصل إلى الشيطان، ولم يقل: من بعد أن كدتم إلي أو لي. وكذلك قال: وأخرجني من السجن، ولم يقل: وأخرجني من الجب الذي ألقيتموني فيه. يا له من أدب رفيع كان عليه أنبياء الله ورسله، كان عليه أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام له القدح المعلى في رعاية مشاعر الآخرين وعدم جرحها في حال من الأحوال. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نبينا عليه الصلاة والسلام لديه خلق عظيم، لو جمعت أخلاق العالم كلها لتقزمت أمام خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا وهو المربي الأول والمعلم الأول الذي قال الله جل وعلا لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من رعايته صلى الله عليه وآله وسلم لمشاعر الآخرين أنه لم يكن يواجههم صلى الله عليه وآله وسلم بأخطائهم، وإنما إذا سمع بخطأ قام على المنبر فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ولم يكن يباشر الرجل في وجهه بهذا الخطأ صلى الله عليه وآله وسلم. مرة من المرات كما في حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وقد دخل الصلاة ولم يعلم بنزول قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد كان الرجل يكلم الرجل في الصلاة فمنعوا من ذلك كما قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت في الصلاة. فعطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله. يقول معاوية: فرماني الناس بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، فأخذوا يسكتونني ويضربون على أفخاذهم. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهكذا علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل رفق ولطف وحنان. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث بحديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقفز عكاشة بن محصن الصحابي الجليل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم؟ فقام الرجل الثاني فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لست منهم، وإنما راعى مشاعره عليه الصلاة والسلام فقال له: سبقك بها عكاشة. ولم يقل له: أنت لست منهم، رعاية لمشاعره وحفاظا على قلبه من أن يقسو من مثل هذا الجواب. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان من رعايته لمشاعر الآخرين أنه يقدم الاعتذار فيما لو إذا عمل عملا قد يفهم على أمر آخر. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان مرة في الصلاة فأطال السجود وشق ذلك على الناس، حتى إن صحابيا يقول: رفعت رأسي لأرى، خشية أن يكون قد أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. فلما انتهى من الصلاة اعتذر لأصحابه فقال: إن ابني هذا ارتحلني. يا لله، ما هذه الأخلاق؟ إنها أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول للصحابة: أطلت عليكم السجود. والسبب في ذلك أن أحد أولاد علي الحسن أو الحسين ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه الفرصة ليشبع هذا الطفل رغبته من ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في المقابل أيضا ربما يخفف الصلاة فيعتذر لأصحابه ويقول: سمعت بكاء الصبي، سمع بكاء الصبي،
خشية على قلب أمه وعلى هذه المرأة أن تفزع لبكاء طفلها، فكان يخفف صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة رعاية لمشاعر الأمهات. نعم، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يراعي مشاعر الضعفاء والفقراء والمساكين، يقول جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والمعنى أيها المؤمنون أن أحدكم إذا جاءه فقير أو سائل ولم يجد شيئا عنده، فلا يجوز له بحال أن يغلظ عليه أو أن يعبس في وجهه أو أن يرده ردا سيئا، وإنما قال: فبكلمة طيبة. وجاء في حديث إسناده ضعيف، أقوله استئناسا، أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أنه قال: أعطوا السائل ولو جاء على فرس، بمعنى أنكم لا تردون السائل، لا ترد السائل، وإن لم يجد أحد عندكم عنده شيء فلا أقل من كلمة طيبة. رزقك الله، أغناك الله شيء من هذا الكلام الطيب الذي يتسلل إلى نفس هذا الفقير فيشع، فالذي يتسلل إلى قلب وصدر هذا الفقير فتحصل الطمأنينة والرضا في قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أو أمرنا بأن نراعي مشاعر المرضى من المجذومين وأصحاب العاهات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تديم النظر في المجذومين. وتعلمون بأن الجذام مرض خطير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تديم النظر، يعني لا تبحلقوا وتحلقوا وتركزوا في هؤلاء المرضى من المجذومين وغيرهم من أصحاب الأمراض المعدية، وذلك رعاية لمشاعر قلبه، رعاية لمشاعر قلبه، لأنك متى ما إن حدقت به وأدمت النظر إليه أدخلت إليه الإحراج، وأدخلت إليه وجرحت مشاعره. وحتى في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية المبتلى أن يقول المسلم: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقوله الإنسان في سره ولا يجهر به ولا يسمع هؤلاء المرضى وأهل البلاء. نعم أيها المؤمنون، إنها مراعاة لهذه المشاعر. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبعد من هذا، وذلك برعاية مشاعر الآخرين في قضية رد السلام. فمرة كان يقضي حاجته صلى الله عليه وآله وسلم، فمر أحد الصحابة فسلم عليه فلم يرد عليه، فذهب الرجل ثم تيمم النبي عليه الصلاة والسلام ولحقه، لحقه فرد عليه السلام وقال: ما منعني إلا أنني كنت كذا وكذا. يا لله، ما هذه الأخلاق؟ لم تمنعه أبهت النبوة ولا عظمة الرسالة ولا علو المنزلة ولا الاعتذار، اعتذار الصحابة له، لم يمنعه ذلك أبدا من أن يبين وأن يكشف الحال التي هو عليه، رعاية لمشاعر الآخرين، رعاية لمشاعر الآخرين. فليسمع أهل الكبر والغطرسة، فليسمعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس وللأسف الشديد بلغ فيه الكبر مبلغا عظيما، وبلغ فيه الخيلاء درجة نسأل الله العافية والسلامة، أنه ينتقي من يرد عليهم السلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام بينكم، وأمر بإلقاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وهذا ينسحب أيضا على تعاملات الناس في هذه في وسائل التواصل الاجتماعي من حيث الاتصال، فبعض الناس يرد على من يريد أن يرد عليه من أصحاب الجاه والغنى وأصحاب الدرجات، أما الفقراء والمساكين والمحتاجين فلربما أهملهم كبرا وغطرسة وخيلا، نسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام بلغت رعايته لمشاعر الآخرين وعدم جرحهم عليه الصلاة والسلام مبلغا لو أردت الحديث لما استوعبته مثل هذه الخطبة، لو أردت الاسترسال لما استوعبته مثل هذه الخطبة. جاء الفقراء في غزوة تبوك يريدون أن يحملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يوفر لهم وسائل الركوب، فلم يجد عليه الصلاة والسلام شيئا يركبهم عليه، ولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم؟ قال عليه الصلاة والسلام في أمرهم وشأنهم: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر. الله أكبر، يا له من خلق عظيم فيه رعاية لمشاعر الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام أورث هذا الخلق العظيم لأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ابتسم، إلا تبسم. كان النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه ابتسامة، ابتسامة لجميع أصحابه. وهو من هو؟ هو الذي كان يتحمل أعباء الأمة، ومن الطبيعي أن تكون عنده جملة من المشاكل الأسرية الاجتماعية الأممية الداخلية والخارجية، ومع ذلك ما كان يخلط الأوراق صلى الله عليه وآله وسلم. كان يقابل الناس بوجه طلق وبابتسامة يكاد يشرق لها ما بين السماء والأرض صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصفح الصفح الجميل، يصفح الصفح الجميل. يقول الصحابي الجليل أنس بن مالك: سار النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد نجراني، يعني عباءة قد علقها على عاتقه، فجاء أعرابي فجذبها بشدة حتى أثرت في صفحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، قال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قدرته على معاقبته إلا أن تبسم في وجهه وأعطاه البردة صلى الله عليه وآله وسلم. بل الأمر ذهب أبعد، أبعد من هذا. كان رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به في الخمر فيجلد، فأتي به مرة وجلد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أحد الصحابة فزحلق كلمة لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: لا تعن الشيطان على أخيك، لا تعن الشيطان على أخيك. رعى مشاعره وهو يجلد الحد، الله أكبر، إلى هذا الحد. نعم يا عباد الله، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام ينصح برفق وبلين وبلطف. أعرابي يدخل المسجد الطاهر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي لا يمتلك هذه لا يمتلك هذه المبادئ الذي يمتلكها أهل الحاضرة، وإنما لديه الصحراء يمتلكها ويفعل فيها ما يشاء، وظن أن الأمر هنا كذلك، فدخل المسجد فاختار زاوية من زوايا المسجد فبال فيها، فقام الصحابة ينكرون وحق لهم ذلك، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم رأي آخر، رأي آخر، فقال: لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. فلما انتهى استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه مكانته وزرع الثقة فيه، وقال: يا أعرابي، بكلام رقيق يهب على القلوب هبوب النسمة العليلة في الليلة الباردة، ويتسلل تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. قال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فما كان من الأعراب إلا أن قال: اللهم ارحمني ومحمدا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه رد هدية ولا دعوة داع، ولو كان من سوقة الناس، بل ولو كان من غير المسلمين. يا لله، ما هذه الأخلاق؟ ما هذه القيم؟ ما هذه المبادئ؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو دعيت إلى كراع لأجبت، وفي لفظ إلى ذراع لأجبت. دعاه يهودي فاستجاب دعوته، ودعته يهودية فاستجاب لها، ودعاه أحد الأنصار فلم يرده، وما رد هدية على الإطلاق رغم استغنائه عنها صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يتخيرون أصحاب الهدايا فيردون ويجرحون مشاعر بعض البسطاء الذين يأتون بالهدايا البسيطة التي لا تليق بمقامه كما يزعم أو كما يدعي أو كما يشعر، هذا الشعور الطيني السفلي الذي لا قيمة له، ويختار من الأكابر إذا هم أهدوا إليه. هذه المشاعر العظيمة المسكونة في صدر النبي عليه الصلاة والسلام أثمرت هذه الثمار اليانعة، وأصحابه الكرام رضي الله عنهم ورثوا هذا الخلق، ولكل قوم وارث، ورثوا هذه القيم وهذه المبادئ. فتشوا في سيرهم، انظروا في حياتهم، تجدون عجبا. وحشي ابن حرب أسلم متأخرا، ولما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت وحشي ابن حرب؟ قال: نعم. قال: أنت الذي قتل حمزة؟ لم يقل: نعم يا رسول الله، بل قال كلمة رقراقة جميلة، قال: نعم. قال: يا رسول الله، لما قال له: أنت الذي قتلت حمزة؟ قال: نعم، الذي بلغك يا رسول الله. الله أكبر. نعم، الذي بلغك يا رسول الله، لم يقل: نعم أنا، ولم يفتل عضلاته، ولم يقل: كذا قتلته، لا، وإنما راعى مشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مر أبو سفيان بعد فتح مكة، مر على سلمان وصهيب وبلال، مر من جوارهم فأسمعوه كلاما يريدون أن يغيظونه، فقالوا: والله ما نالت سيوف الله من رقبة عدو الله، وذلك قبل أن يسلم. وكان هذا الكلام على مسمع ومرأى من أبي بكر، فقال لهم أبو بكر: كيف تقولون مثل هذا الكلام لسيد قريش وكبيرهم؟ ثم تنبه أبو بكر إلى مقالته، فذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره الخبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك يا أبا بكر أغضبتهم، فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. فعاد أبو بكر مسرعا يقول لهم: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك. قالوا: لا يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. هكذا كانوا تلاميذ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. رعاية المشاعر أيها المؤمنون وعدم جرحها مسلك من مسالك الأخلاق الحميدة التي جاء بها ديننا وإسلامنا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، وأن يهدينا إليه ما لا يهدي إليهما إلا هو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في رعاية مشاعر الآخرين وعدم جرحها عيش الطمأنينة والراحة والسعادة بإذن الله جل وعلا. فمتى ما إن راعى المسلمون هذه المشاعر ورعوها حق رعايتها حل الأمن والأمان، وانتشرت الطمأنينة والسعادة والراحة بين المؤمنين. نعم عباد الله، رعاية المشاعر خلق لا يقبل العرض والاختيار، وإنما خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فواجب عليك يا عبد الله أن تلتزم هذا الخلق، وأن تقول للناس الحسنى. والله جل وعلا أمرنا في كتابه العظيم بأن نقول الكلام الحسن والكلام الطيب. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنى. قال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال جل وعلا: وقولوا قولا سديدا. قال جل وعلا: فقل لهما قولا ميسورا. والنصوص في القرآن والسنة كثيرة تأمر بأن يقول الإنسان القول الحسن، فإذا لم تستطع فعل شيء فلا أقل من كلمة طيبة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. والحذر الحذر من المسالك والطرق التي تجرح مشاعر الآخرين، منها الغيبة والنميمة والكذب والتدخل في خصوصيات الآخرين، فإنها خناجر تطعن في الصدور وتطعن في القلوب. فاتق الله يا عبد الله. وكذلك المناجاة دون الآخرين، فالله جل وعلا يقول: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث. كل هذا رعاية لمشاعر الآخرين. نعم، إما أن تستأذن الثالث أو تستأذن الرجل الذي بقي وإلا أدخلته معك، أو أجلت هذا الحديث الخاص إلى أجل آخر. كذلك ما يتعلق في قضايا كثيرة في حياة الناس وفي دنيا الناس، عليكم يا عباد الله بمراعاة هذه المشاعر، لا سيما ما يتعلق بين الزوجين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض كثيرا عن بعض القضايا التي كانت تحدث في بيته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فأعرض عن بعض، يعني ترك هذا الكلام الذي ربما يجرح مشاعر زوجاته. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها حينما تغضب مع النبي عليه الصلاة والسلام: تقسم برب إبراهيم. فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم متى تكونين
غضب علي حينما تقسمين برب إبراهيم فتقول له والله لا أهجر إلا اسمك، والله لا أهجر إلا اسمك. وانظروا إلى هذه الاتفاقية والعقد الذي عقده أبو الدرداء مع أم الدرداء رضي الله عنهما وأرضاهما. فقال لها، يخبرها بأن الحياة لا يمكن أن تسير على طريقة واحدة، فاتفق معها إن هي أغضبته يسعى مباشرة في إرضائها، وإن هو أغضبها يسعى، إن هي أغضبته تسعى مباشرة في إرضائه، وإن هو أغضبها يسعى مباشرة في إرضائها. فسارت حياتهم على أتم حال. الإمام أحمد بن حنبل تزوج العباسة بن الفضل، تزوج العباسة بنت الفضل، يقول مكثت عندي 20 سنة ما اختلفت أنا وإياها في كلمة، ما اختلفت أنا وإياها في كلمة. سبب ذلك رعاية كل واحد من الآخر مشاعر الآخرين. ولو أردت أن أضرب الأمثلة لطال بنا المجال ولطال، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحك الرجل من الآخر الذي يخرج منه الريح رعاية لمشاعره، وقال كيف يضحك الرجل مما يخرج منه. كل هذا رعاية للمشاعر. وأدبنا إذا أحدث الرجل في الصلاة أن يأخذ بأنفه وأن يخرج من المسجد رعاية لمشاعره ولمشاعر الآخرين. كونوا على هذا الخلق العظيم، تكونوا من الآمنين بإذن الله في الدنيا والناجين يوم القيامة. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد ما دامت السماوات والأرضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين، هو وإخوانه حكام الإمارات يا رب العالمين. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا عزيز يا حكيم. اللهم احفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.